الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. بعدما ذكر الله قصة المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ويدعو قومه إلى الإيمان فيقتلون فيدخل الجنة، بعدما ذكر الله كرامته في جنة النعيم قال وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء. هم أذل وأقل من أن ينزل الله عليهم جيشا من السماء وجندا، لأن الخصم تافه، ما هي قدرة البشر أمام قدرة الله عز وجل؟ لا يحتاجون أصلا ينزل الله ملائكة من السماء تصارع وتقاتل هؤلاء البشر، فهم قوتهم ضعيفة، الذي خلقهم هو الله عز وجل. ولذلك كل ما تبصر من الباشوات أهل القباء مثل دود القز سم الفنا بثيابها، السلاطين المهابة هبابا في هباب، كلهم في قبضتك لو علت بشنابها. القوة لله وحده. قال وما أنزلنا على قوم من بعده، بعد ما مات وقتل، من جند من السماء، من هم أصلا؟ ولماذا أصلا يحتفل بهم هذا ويهتم بهم هذا الاهتمام، وتنزل طوابير من السماء وجيوش، على ماذا؟ من هم أصلا وما هي قوتهم؟ أصل بكلمة كن فيكون يخسف بهم، يعني يرمى بهم، يزلزلون، يسحقون، يحرقون. ولذلك تفنن القرآن في ذكر مصارع الأقوام، مرة بالخسف، مرة بالصيحة، مرة بالحاصب، مرة بالزلزال، مرة بالريح إلى آخره، بالغرق، بالإحراق. قال ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. أصل الأمر لا يحتاج لذلك، والله أقوى من أن يحتاج إلى أن ينزل ملائكة أو جنود يقاتلونهم، إن كانت إلا صيحة واحدة صاح بهم صائح صيحة واحدة فرجفت بهم الأرض فماتوا جميعا واحترقوا. صيحة مثل الصرخة المزلزلة المدوية قطفت أرواحهم وقتلتهم في أماكنهم وذهبت بحياتهم ودمرتهم تدمير، فإذا هم خامدون. والخامد هو الثابت في مكانه، الساكت الساكن الذي لا يتحرك، وخمد فجأة فصار جثة هامدة، هامد، خامدون في أماكنهم. ويا لقدرة الله وعظمة الله عز وجل، ويا لغباوة العباد يوم يحمقون فيركبون رؤوسهم فيحاربون الله عز وجل. من هم الناس حتى يحاربون الواحد الأحد؟ ويوم ينظر الإنسان لمصارع الناس والغابرين ويقرأ في القرآن قصص من حارب الله فأتلفهم الله ودمرهم، فيقول أي عقول أوصلتهم إلى هذا، إذا هذه النهاية المرة، وإذا هذا المصير المحتوم المؤسف والعياذ بالله. يا حسرة على العباد، حسرة العباد وكسافة وندامة عليهم، وويل وثبور على من أعرض عن منهج الله عز وجل. يا حسرة على من لم يؤمن بالله عز وجل. يا حسرة على من أتاه واعظ الله عز وجل أو نبي من عند الله أو رسول مرسل من عند الله أو دل على الحق فرفض الحق. يا حسرة على من كذب بلا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست الحسرة الحسرة المالية، تعوض حسرة العمر حتى موت الموت، كلنا نهاية الموت، الصحة، المال، الولد، المنصب، الشهرة، المكانة. أعظم مسألة هي الخزي والعار والعياذ بالله والانحراف عن منهج الواحد القهار. ولذلك القرآن يقول سبحانه وتعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيتها. الخزي من دخل في نار جهنم والعياذ بالله. وهناك الفوز، طبعا في الدنيا فوز، يعني يسمى فوز دنيوي، لا بأس الإنسان يفرح ويبارك له، يبارك له بمنصب، يبارك له بولد، بوظيفة، بمال، بأي برزق، بأي شيء. لكن المشكلة أن إذا يعني سلطنا عقولنا على هذه الجوائز الدنيوية ونسينا الفوز الأعظم، أعظم جائزة. قال سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لا تظن أنك فزت مثلا بجائزة بشهادة وأنت ما بينك وبين الله مهدوم أو غير معمور أو لا تتصل بالله عز وجل، هذا ليس بفوز، هذا يدركه حتى كثير من أعداء الله من الكفرة. الآن جائزة نوبل ترى 99 من فاز بها غير مسلمين، ثم ماذا؟ يعني في فنون وفي تخصصات وفي اكتشافات واختراعات حتى يقول سبحانه وتعالى عن علم الغير المؤمن الغير مؤصل بتقوى الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فالفوز ليس الذي يحتكره أحيانا الإعلام في طرحه ليفهم الجيل ترى أعظم فوز أنك تحصل على دكتوراه مثلا، أو على أنك شهادة عالمية، أو جائزة كبرى، أو منصب خطير. لا، هناك فوز أعظم هو في يعني مفهوم القرآن: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، من آمن، من اتقى الله، من رحمه الله، من جاور الرسول صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. فهذا الذي أنعم الله عليهم الفوز معهم. يا حسرة على العباد، حسرة لكل من أعرض عن منهج الله عز وجل، وكل من رفض أن يقول لا إله إلا الله ويعتقد لا إله إلا الله ويؤمن بلا إله إلا الله. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وتجد الأقوام تأتي أمة بعد أمة كانوا تواصوا بها، أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون الحقيقة، ما تواصوا، بل الطغيان والإسراف في محاربة الحق ومحاربة الرسالة وصلهم إلى هذا، حتى أنه ما يكتفوا بالرد الجميل مع المرسلين، بل يستهزئون بالرسل ويعذبون الرسل، ومنهم من قتل نبيه، ومنهم من آذاه، ومنهم من تصرف التصرف المحارب لله عز وجل بالاستهزاء والاستكبار في الأرض. قال: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الآن يكررهم سبحانه وتعالى بحقائق يرونها ويسمعونها ويشاهدونها وتنقل لهم: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يقول: لماذا لا يعتبرون بالأمم السالفة التي ذهبت ولم تأتي؟ أليس الذي أفناه والذي أوجدها؟ أين قوتهم؟ إن كانوا أقوياء لماذا ما تلبثوا في الحياة؟ لماذا ما استمروا يعيشون إن كانوا صادقين إنهم سوف يحاربون الله وعندهم قدرات؟ كلما أتى قرن وكفر بالله دمره سبحانه وتعالى. كم من القرون ذهبت ولم تأتي ولم يأتينا بها خبر دليل على أن لهم يوم عند الله سبحانه وتعالى، أن لهم يوما عند الله سبحانه وتعالى في الحساب والعذاب على ما قدموا. وكل شيء في كتاب. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم قرون كثيرة، حتى لما عدد الله القرون قال: وقرونا بين ذلك كثيرة. تأتي الأمة تبني دولة، تبني حضارة، تترك آثارا، تنحت الصخور، تترك أسماءها، تقدم رسائل، أشعار، أخبار، سمر، وتظن أنها الأمة الباقية الخالدة. تزول الأمة، تنتهي، يسدل عليها الستار، تأتي أمة أخرى وتاريخ آخر ودولة أخرى، ثم تذهب هكذا. ويقول سبحانه وتعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بعد ما دمرهم سبحانه وتعالى. ولهذا تدمير الله للقرى يقف له شعر الرأس، حتى يقول سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهي سنة الله سبحانه وتعالى في كل أمة كفرت بالله عز وجل وانحرفت عن منهجه، أن مهما طال عمرها أن سوف تؤدب وسوف تؤخذ أخذا شديدا وسوف تنتهي إلى الدمار. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هناك المحكمة، محكمة العدل الإلهية في اليوم الآخر، يوم لا حاكم إلا الله ولا قاضي وفاصل بين العباد إلا الله. وفي الحديث الصحيح أن الله يقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل فيجيب نفسه بنفسه سبحانه، لله الواحد القهار. قال: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. المؤمن والكافر والصالح والطالح محضرون، لا يأتون برغباتهم، سوف يحضرون برغم أنوفهم، يحضرون بالقوة بالقدرة الإلهية. ليس لا تظنك سوف تضيع في الكشوفات وفي الزحام وأنك تستطيع أن تتملص ولا تحضر، حتى يقول أحد كفار قريش: أنا لا أحضر يوم القيامة، وإذا حضرت حضر معي حرسي. قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول: يا حقير، والله إنك تأتي وحدك وتأتي أنت عبد، وتأتي بلا حرس، وتأتي بلا موكب، وتأتي بلا قوة، وتأتي بلا قدرة، وتحضر إحضارا ولا يغيب اسمك ولا شخصك، لأن المحاسب هو الذي خلق وهو الذي يعلم السر وأخفى. ولهذا يقول: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، بهذه العبارات القوية المؤكدة الجازمة الحازمة العازمة. يقول سبحانه وتعالى كل سوف يحضر الموقف لا يغيب عن أحد، لن يغيب الأمم السالفة ولا اللاحقة، أي لون أي بشر أي ناس سوف يحضرون الموقف ليحاسبهم سبحانه وتعالى من كل الأديان والمذاهب والأعراف والأجناس عبر التاريخ، كل من خلق الله سوف يحضرون. ثم ينتقل القرآن ليحدثنا عن آيات نشهدها في أنفسنا في الكون فيما حولنا، نراها نلمسها يعني نعيش معها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، نمر بالصحراء نمر بالديار وقد مات الشجر فيها وذوى العشب الأخضر وصوح، كما يقول أول يقول لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اكشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. فنمر بها ميتة الأرض بهذا الأسلوب، تمر بالمزرعة وكانت خضراء وإذا هي يابسة والريح تذر هذا النبات الذي أصبح قاحلا أحوى هشيما رميما متكسرا لا نبت لا حدائق غناء لا بساتين فيحاء. وتمر بعد أشهر وقد نزل الغيث، أنزل الله الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، في إنزال الغيث آية من آيات الله. ولذلك جعل الله هذا الغيث يعني علامة على قدرته ومعه الحياة والنماء. إذا نزل الغيث إذا نزل الماء جاءت الخضرة الحياة البهجة السرور النماء، واجعلنا من الماء كل شيء حي. ولهذا يقول في سنن أبي داود ينظر ربك إلى عباده أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. نقنط إذا انتهى القطر ونضج والله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلال يعلم أن فرجنا قريب جل في علاه، فيفرج سبحانه وتعالى وينزل الغيث سبحانه وتعالى. فإذا نزل الغيث ترعرعت الأرض وأحيت وأنبتت واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج، وكلمة اهتزت لها رونق ولها كلام سوف تمر معنا، وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا الأقحوان وإذا الريحان وإذا النبت وإذا الأزهار وإذا الحدائق الغناء وإذا الألوان من أبيض وأحمر وأخضر وأصفر وأشياء تبهج النفس، وإذا بالعندليب وإذا بالعصافير والفراش حياة في حتى في الطيور وفي البهائم وفي الأشجار بسبب إنزال الله للغيث سبحانه وتعالى. فمن الذي أحيا ومن الذي نزل الغيث؟ إنه الله وحده سبحانه وتعالى، لا ينزل الغيث إلا الله. ولهذا من أعظم الآيات المعجزات أن صلى الله عليه وسلم دعا يوما من الأيام وهو يصلي بالناس الجمعة في شدة حرارة الصيف وليس في السحاب في السماء سحاب ولا غمام، فنزل بإذن الله الغيث في تلك اللحظة إلى درجة أنه صب الغيث على جبين الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف وهو يخطب الناس. فأي آية من آيات الله الكبرى نراها ونلمسها ونحسها، لكن أحيانا لا نتفكر، وأحيانا تجد العادة عندنا أبطلت هذا الإحساس. الإلماس يقولون الإلماس الشيء يعني ملامسة الشيء يبطل الإحساس يبطل هذا الشعور. مثل الآن رؤيتنا للشمس وفترى والقمر ترى هي من عظم الآيات، لكننا نراها صباح مساء منذ ولادتنا فأصبحت قديمة. وآية لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا من حبا فمنه يأكلون، إخراج الحب من الأرض آية من آيات الله، تعطي الأرض اليابسة حبا يابس، تأتي لحبات القمح والذرة والشعير ونحوها تلقيها في طين يابس، وبعد فترة وإذا هذا الحب ينبت بنبت ويخضر هذا النبت ويقوم على سوق ثم يأتي بسنابل. يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أجمل صورة عند الرسامين العالميين الكبار الرسامين هي صورة سنبلة القمح، ولذلك ترى القمح هو الغذاء العالمي ويسمى ثورة القمح أو ثورة الخبز، يعني أن الشعوب إذا انتهى عليها القمح والخبز تثور، أحيانا تثور للخبز ما تثور للدين ولا لا إله إلا الله. ثورة الخبز يعني يقصدون ثورة القمح. وأجمل شيء ولذلك لما ذكر الله الصدقة وذكر الإنفاق أراد سبحانه وتعالى يحث النفوس، فأتى بصورة جميلة بهيجة رائعة رائقة صورة السنبلة وهي تتحمل بالحب، تعطي الأرض أنت الصماء البكماء الخرساء حبة فالأرض الصماء البكماء الخلساء تخرج لك 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 700 حبة، هذا مثل الصدقة. تتصدق بريال الله يضاعفه لك إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصورة. بالمناسبة أذكر استطرادا يقول أن أعظم الصور كما قلت لكم عند الرسامين هي صورة حبة سنبلة القمح، صورت. ولذلك يجعلونها الآن في النجاحات وفي الريادة العالمية وفي التميز. ملك الهند طلب كما ذكر زرجمهر، يقول طلب من رسام الهند أن يرسموا أجمل لوحة، فتباروا جميعا فرسم أحدهم سنبلة قمح واقفة وعليها عصفور، فجاء المحكمون فقالوا نعم الجائزة لهذا الذي رسم سنبلة القمح والعصفور عليها، فأخذ الجائزة. فمر رجل ضعيف مسكين بائس أعور من ضمن الجمهور يباركون طبعا للملك ويباركون للرسام بجانب الرسام، فوقف البائس هذا الفلاح المسكين الأعور عند الملك، قال تأذن لي أيها الملك؟ نعم. قال هذه اللوحة خطأ. قال خطأ؟ هذا حكمها رسام الهند وأخذ عليها الجائزة، كيف خطأ؟ قال لأن العصفور إذا نزل على السنبلة تميل، ما تبقى واقفة، وأنتم جعلتوها واقفة. قال صدقت. وقال المحكم صدقت، وخذت الجائزة وسحبت من صاحبها. هذا كذا ذكروا في الخبر، لأن أحيانا تفوت أشياء بديهية على الناس، إن إذا رسم ما يتفكر أن العصفور إذا هبط على السنبلة سوف يميلها، ما في سنبلة في العالم يجلس عليها عصفور وتبقى مستقيمة. هذا استطراد. قال وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، بعد الغيث وبعد ما يعني تأتي المزارع والحب والحصيد أيضا، وجعل الله من الماء. يقول أنتوا اقرأوا آيات الله في الكون، ما يشترط أنه محاضرات دروس، اذهب إلى المزرعة تجد قدرة الواحد الأحد، تجدها في الأعناب، في البطيخ، في التمر، في العصافير، في الحيوانات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصر إله أم كيف يجحده الجاحد. أذكر نحن مرة في المتوسط كان يخرج بنا أستاذ مربي ناصح جزاه الله خير، فإذا خرجنا رحلة برية يوقفنا أمام الزهر والورد والشجر ويلقي علينا كلمة لا زالت في ذهني، تمر حمام وعصفور، قال من خلق هذا؟ من سواها؟ من جعلها ترفرف؟ فيعطينا من الدروس على الطبيعة، ويمسك الوردة بطرف يعني بطرف الوردة بأوراقها ويلقي علينا كلمات فتكون راسخة ومتينة وعميقة، أذكرها إلى اليوم لأنه كان مخلص ثم أخرجني للطبيعة يلقي علينا دروس من هذا. في دولة العربية كان هناك عالم يحمل هم الدعوة وهم الرسالة وهم تصحيح معتقد الناس، دخل المدرسة فأخذ يلقي دروس على الطلاب في التربية الإسلامية. مدير المدرسة كان منحرف عن الديانة، شكاه إلى حكومة ذاك البلد، قال عندنا مدرس هو دخل في التربية الإسلامية سوف يجعل الطلاب غلاة في الدين، ما يتحدث إلا عن الإيمان والقبر والرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن ما نبغى هذا. قال له انقلوه في مادة الرسم، لأن خلاص ابعدوه من مسألة التفسير الحديث الفقه، حاولوا يعني صرفوه. فأعطوه مادة الرسم، فأتى على السبورة رسم زهرة وشجرة وعليها ثمر، قال انظر لتلك الشجرة، تلك ذات الغصون النضرة، من الذي خلقها بقدرة مقتدرة؟ ذاك هو الله الذي قدرته مقتدرة، آخر المنظومة. فأخذ يلقي للناس عن الزهرة وعن الشجرة وعن النبتة وعن الخلق حتى بكى الطلاب. يقول المدير ما فيك حيلة، لأن اللي يحمل رسالة يمكن يوجدها من كل شيء، لكن اللي ما يحمل رسالة حتى لو تحطه في التفسير لأنه قلبه بالراتب يأتي وما حضر ويتكلم على آيات كأنه يتكلم عن المطالعة. قال معنى هذه الكلمة أيها الشباب وجعلنا فيها جنات، يعني بساتين، هو هم انه يستلم الراتب وهم يؤدي المادة ويوقع على الدفتر بس انه راح يؤدي حصة مسكين، يروح يتغدى مندي ولا حنيذ ولا مضبي، ما همك، ما عنده احساس، ما عنده رسالة. اما ذاك اللي يحمل الايمان هو يدرس الرسم لكن عنده قضية لا اله الا الله، عنده مبدأ. فتجد بعض المدرسين درسونا في الرياضة اثرهم اكثر من درسنا بعضنا في الفقه والحديث، لان ايمان ذاك واخلاقه وضميره كانت أعظم من إيمان هذا وأخلاقه وضميره. هذا يوجد في كل أهل، يعني مدرسين ومربين وموجهين. وجعلنا فيها جنات في الأرض من الماء، جنات ملتفة حدائق تجدها مسودة من هذه الأشجار الملتفة على بعض من نخيل وأعناب، ذكر الله شجرتين. ولذلك عقد بعض العلماء مثل ما ذكر ابن القيم مناظرة بين النخل والعنب، لأن الآن أكثر شجرتين عالميتين الآن لها أثر في مطعوم ومأكول الناس أو تميز هما النخل والعنب. بعض العلماء يرشح العنب النخل، وبعضهم يقدم العنب في مناظرة، تدعي النخلة ثم تدعي العنبة، لأنك الآن النخل يأخذ منه الرطب والبصر والتمر والدبس والليف والنوى والنخل والسعف والجريد والجذع، وأيضا تتحول منه مواد أخرى من المشروبات والمطعومات والملبوسات، ويصنع منها أواني للطعام وأواني للسكنة يعني للبيوت، وأواني قصدي للفرش للنوم إلى غير ذلك من الأشياء. لأن يقول أمكم النخلة هذا أثر لا صح، لكنه صحيح أنه مثل الأم الحنون، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن ومثلها أو مثل الكلمة لا إله إلا الله بكأنها نخلة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وهي النخلة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: شجرة مثلها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ لأنه أتي للرسول صلى الله عليه وسلم بجمار الأبيض هذا في قلب النخل فوضع في المجلس، كان في الصحابة حضور منه أبو بكر وعمر، وابن عمر كان شابا، قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنا النخلة، لكن في المجلس الكبار الصحابة استحيا، قال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، لأن عجزوا عن الجواب. فقال ابن عمر لأبي: أنا وقع في نفسي النخلة. قال: ليت قلته عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لو قلته لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. انظر تفاهة الدنيا عند عمر في جواب سؤال ليرضى الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو لابنه. والشاهد أن النخلة من أجمل ما خلق الله، حتى يقول سبحانه وتعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. انظر النخل باسقات ولم يقل طويلات، لأن الباسق الطويل في حسن طلع، ولم يقل ثمر، لأن الطلع ذي يبدهك بحسنه وجماله، نضيد مراعاة للقافية، حتى يقول: أيا نخلة وادي بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما، وقل أبو العلاء المعري: وردنا ماء دجلة خير ماء وزرنا أشرف الشجرة النخيلة. وإلى لقاء، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خير.